بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه أول جمعة من شهر رمضان المبارك، فهذا اليوم يجتمع فيه فضيلتان: أولا أنه من رمضان، وثانيا أنه يوم جمعة. فالمسلم يغتنم هذه الفضائل ولا يغفل عنها، فإنها أيام مباركة وساعات طيبة تمر في حياة المسلم زيادة في عمله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على كل مسلم يتحرى الخير، أنه ينتبه لما هو فيه، ينتبه للوقت الذي هو فيه فيغتنمه بالخير والعمل الصالح. ولا شيء أفضل في السنة بعد الحج أو قبل الحج من شهر رمضان، فشهر رمضان هو الركن الثالث، صيامه هو الركن الثالث من أركان الإسلام، والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام. رمضان يتكرر كل سنة، والحج يتكرر على الأمة كل سنة، وأما على الأفراد فإنه مرة واحدة في العمر، الحج مرة، فما زاد فهو تطوع، فيجب أن نغتنم هذه الساعات وهذه الأوقات وهذا الشهر بأمور: أولا الصيام، هذا فرض فرضه الله سبحانه وتعالى، ثانيا تلاوة القرآن، قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فلتلاوة القرآن في هذا الشهر خاصية زيادة على تلاوته في غيره، لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم قال جل وعلا المزية الثانية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من حضر، شهد يعني حضر، أتى عليه الشهر وهو حاضر مقيم فليصمه، وهذا فرض من فرائض الإسلام. ولما كان الصيام يشق على المريض فإن الله سبحانه وتعالى رخص له أن يفطر إذا احتاج إلى الفطر، والسفر أيضا يشق على المسافر، السفر نفسه مشقة، فإذا صام صارت مشقة أخرى، فالله خفف عنه ورخص له أن يفطر أثناء سفره، لكن بشرط أن يقضي من أيام أخرى إذا كان يستطيع القضاء. وأما من لا يستطيع الصوم أداء في وقته ولا قضاء بعده فإن الله أمره أن يطعم مسكينا عن كل يوم بمقدار كيلو نصف من الطعام عن كل يوم، يعني المجموع 45 كيلو من الطعام الذي يؤكل في البلد، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يطيقونه، يعني لا يستطيعونه، إما لهرم وكبر وإما لمرض مزمن لا يستطيع معه أن يصوم، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا. فدية عن صيام الشهر، لأجل أن ينال، إذا فعل هذا نال الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، فهو يشارك مع الصائمين بالإطعام لينال مثلهم الأجر والثواب من الله عز وجل. وأما من أفطر لعذر من مرض أو سفر فإنه يقضي من أيام أخر، وهذا من تيسير الله على عباده من أجل أن لا يفوت هذا الخير على المريض ولا على المسافر ولا على المريض المرض المزمن أو الهرم والكبير، لا يفوت عليهم هذا الأجر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وإحسانه إلى عباده. كان السلف يدعون الله أن يبلغهم شهر رمضان ثم يصومونه ويقومونه، يصومون نهاره ويقومون ليله، ثم يدعونه إذا انتهى رمضان أن يتقبله منهم، ولا يغترون بعملهم لأنه قد لا يقبل لخلل فيه، الإنسان لا يكمل نفسه إما في النية وإما في الكيفية، فالإنسان لا يكمل نفسه، يحصل منه نقص، ولكنه يسأل الله أن يعفو عن هذا النقص وأن يتقبله منهم. وأيضا النية، قد لا يكون الصيام خالصا لله، يكون فيه رياء أو سمعة أو مجارات للناس، يقول أبصوم مع الناس مجارات فقط، فهذا ليس له أجر نظرا لنيته، لأنه لم ينوي ثواب الله سبحانه وتعالى. فبالجملة هذا شهر عظيم مبارك، خطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في آخر جمعة من شهر شعبان، فقال: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، أظلكم يعني حل عليكم شهر عظيم عظمه الله سبحانه وتعالى، مبارك، الأعمال فيه مباركة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فهو شهر المضاعفات والخيرات، شهر البر والإحسان، شهر الصدقات، شهر الطاعات، هو شهر عظيم. علينا أن نشكر الله أن بلغنا هذا الشهر، وأن نسأله أن يتمه علينا وأن يتقبله منا، فإنه غنيمة في حياة المسلم، قد لا يأتي عليه مرة أخرى فيغتنمه قبل فواته بالطاعات والأعمال الصالحة، يشكر الله على أن بلغه إياه، يسأله أن يتمه عليه، يسأله أن يتقبله منه، ليكون هذا. وهذا الشهر فيه فضائل: أولا أن الله أنزل فيه القرآن، يعني ابتدأ إنزال القرآن في هذا الشهر، ثم تكامل القرآن في مدة 20 سنة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، أنزل فيه القرآن، هذه مزية. مزية الثانية من شهد منكم الشهر فليصمه، هذه مزية أن الله فرض صيامه دون سائر الشهور، فهذه مزية وفضيلة لهذا الشهر. هذا الشهر من مزاياه أن فيه ليلة واحدة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر، وهي في رمضان، لكن الله أخفاها في هذا الشهر من أجل أن يجتهد المسلم في كل الشهر فيحصل على الفضيلتين، فضيلة قيام رمضان كله بالتراويح والتهجد، وفضيلة إدراك ليلة القدر. فمن وفق لذلك فإنه حاز على خير كثير وفضل عظيم، فهو نعمة من الله سبحانه وتعالى أسداها إلينا. يجب أن نعرف قدره وأن نغتنمه، لأن بعض الناس ما يفهم من رمضان إلا أن شهر النوم، شهر النوم في النهار حتى عن الفرائض ما يؤديها في وقتها، وشهر اللهو واللعب والسهر على الملهيات بالليل، فهو شهر نوم وشهر لهو بالليل، هذا محروم والعياذ بالله، هذا محروم. تجدون أهل الشر إنما ينشطون في اللهو واللعب في رمضان، في ليالي رمضان، في سهراتهم، في واليوم جاء بلاء دهم المسلمين، وهو هذه الفضائيات التي تدخل في بيوت الناس فيسهرون عليها، وفيها ما فيها من الشرور، فهذه مصيبة وخسارة في حياة هذا العبد، خلاف الذين إذا دخل شهر رمضان توجهوا إلى المساجد لتلاوة القرآن، لأداء الفرائض في أوقاتها، لصلاة القيام، هؤلاء هم الذين من الله عليهم بمعرفة هذا الشهر فاغتنموه فيما يصلحهم ويصلح دينهم ودنياهم وآخرتهم. ولكن الموفق من وفقه الله، والمحروم من حرمه الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل الأفضل في صلاة التراويح أن تكون في البيت أو في المسجد؟
لا، في المساجد. صلاة التراويح تصلى جماعة في المساجد، لأنها شعيرة من شعائر الإسلام، وهي من خواص هذا الشهر، فتؤدى جماعة في المساجد، ولا يتخلف عنها الإنسان في بيته. نعم.
يقول السائل: وهل صحيح أن عمر رضي الله عنه جمع الناس لصلاة التراويح؟
نعم، كان الناس في رمضان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر يصلون أوزاع متفرقين، جماعات، كل جماعة خلف إمام. خرج عمر رضي الله عنه في ليلة من الليالي فرآهم متفرقين متوزعين، فجمعهم على إمام واحد، جمعهم على إمام واحد صلون بصلاته. ومعلوم أن سنة الخلفاء الراشدين، وعمر من أفضل الخلفاء الراشدين بعد أبي بكر، سنة الخلفاء الراشدين إن الله
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فجمعهم على إمام واحد من سنة الخلفاء الراشدين. وأيضا عمر كان بمحضر من المهاجرين والأنصار فوافقوه على ذلك. صلاة التراويح شعيرة ظاهرة تقام في المساجد، لكن يجب أن تقام على الوجه المطلوب، لأن بعض الأئمة يقول هذه ما هي فريضة، ولا وهذه بعضهم يقول ابتدعها عمر، بعضهم يتملصون منها لأنهم كسالى، وهذه خيانة، هذه خيانة للمسجد وخيانة للجماعة، لأن الإمام ضامن، لا يجوز له أن يفرق الجماعة وأن يحرمهم من صلاة التراويح. هو التزم بالإمامة فلا بد أن يقوم بها ولا يتملص منها ويذهب هنا وهنا، هذه أمانة، الإمام ضامن، يسأله الله يوم القيامة. فإذا ضيع الناس فرقهم فإنه لم يؤدي الأمانة التي عليه، وسيسأله الله يوم القيامة عن ذلك. إذا كان لا يرى إقامة صلاة التراويح أو يتكاسل عنها لا يأخذ إمامة المسجد، يترك إمامة المسجد لغيره ممن يقوم بها، ولا يحرم الناس هذا الفضل العظيم، وأيضا يكون قدوة للكسالى. الناس إذا شافوا ما يقيم صلاة التراويح تكاسلوا، لأنهم أكثر الناس يحبون الكسل فيفرحون بهذا فيكون قدوة سيئة. فعلى أئمة المساجد وفقهم الله أن يؤدوا الأمانة التي تحملوها، وأن لا يحرموا جماعتهم من صلاة التراويح على الوجه المطلوب. بعضهم ينقرها نقرا ويخرج سريعا، والناس يعمدون إليه من أجل السرعة، وهذا لا يجوز، هذه أيضا خيانة للمأمومين وحرمان للمأمومين. يجب على الإمام أن يكون أمينا وقدوة صالحة، إذا تقدم للإمام أن يقوم بها أو أن يتركها لغيره، وإلا فإن الله سيسأله يوم القيامة عن ذلك. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، ما السنة في عدد ركعات صلاة التراويح؟
السنة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 أو 13 ركعة، لكنه كان يطيل القراءة، يقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء في سورة في ركعة واحدة، ويركع ركوعا مثل قراءة، ويسجد سجودا مثل ركوعه عليه الصلاة والسلام. من يطيق صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة رأوا أن يخففوا على الناس وأن يجعلوها 23 ركعة كما في عهد عمر رضي الله عنه، خففوها أنهم لا يستطيعون صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو استطاع الإمام لم يستطع الجماعة الذين معه، خففوها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم أما الناس فليخفف، خففوها إلى 23 ركعة. بعض الناس أخذ العدد وترك الصفة، صار يصلي 13 ركعة ينقرها نقرا، أخذ العدد وترك الصفة، الصفة هي التطويل، ومن أراد التخفيف يصليها 23 ركعة كما كان في عهد عمر. هذا واجب على الإمام الذي التزم بإمامة المسجد أن يقوم بها على الوجه المطلوب. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، هل قراءة سورة الفاتحة على المأموم واجبة في الركعة الجهرية؟ وهل هناك فرق بين الصلاة في الفرض أو التراويح؟
قال صلى كان له إمام فقراءته له قراءة، يعني قراءة الإمام للفاتحة قراءة للمأموم. قال جل وعلا: وإذا قرئ القرآن، يعني الإمام قرأ الفاتحة، فاستمعوا له. فتكفي قراءة الإمام للفاتحة جهرا، أما في السرية لا، السرية يقرؤون الفاتحة الإمام والمأموم، أما في الجهرية فيكفي المأموم بالاستماع لقراءة الإمام، ومن استمع لقراءة الإمام فكأنما قرأ الفاتحة. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ،
استمع لقراءة الإمام وأمن بعد الفاتحة قال آمين، كأنه قرأ الفاتحة.
يقول السائل: الحامل إذا أفطرت هل عليها أن تطعم فقط أو تطعم وتقضي؟
الحامل إذا أفطرت حوما على نفسها ما تتحمل الصيام صحتها عليها القضاء فقط، أما إذا كانت تستطيع الصيام ولكن تخاف على الحمل أو على الرضيع الذي يرضع أنه يتضرر بالصيام فإنها تفطر وعليها أمران: القضاء والإطعام عن كل يوم. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، امرأة أصابتها الدورة الشهرية وهي في طريقها إلى مكة لأداء العمرة، ماذا يجب عليها؟
تحرم بالعمرة من الميقات وهي حائض، ما يخالف، وإذا وصلت إلى مكة تمتنع عن دخول المسجد الحرام حتى تطهر، تبقى بمنزلها حتى تطهر وتغتسل من الحيض وهي محرمة، تبقى على إحرامها ثم تذهب وتؤدي العمرة بعدما تغتسل من الحيض. نعم.
يقول السائل: ما هي المواضع التي يشرع فيها رفع اليدين في الدعاء؟
المواضع كثيرة، الأصل رفع اليدين في الدعاء لأنه من أسباب الإجابة، إلا المواطن التي ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه فيها. نعم.
يقول السائل: ما حكم العزاء في المقبرة؟
لا بأس بذلك، لكن ما يتخذ عادة ويبنى محل صالة للعزاء، ما يفعل هذا، لكن إذا لقي المصاب يعزيه في المقبرة، في خارج المقبرة، في الدكان، في السوق، يذهب إليه في بيته، كل هذا أمر واسع، يتصل عليه بالتلفون بالجوال، كل هذا أمر واسع.
يقول السائل: ما هو الراجح في صيام السفر؟ هل الأفضل الصيام أم الفطر؟
الأفضل للمسافر أن يفطر أخذا برخصة الله عز وجل، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فيخبر بالسفر هذا أفضل، وإن صام أجزأه الصيام.
يقول السائل: ما حكم استعمال الحبوب المانعة للدورة من أجل زيادة التعبد في رمضان؟
إذا كانت لا تضرها شاور الطبيب، إذا كانت الحبوب هذه ما تضرها فلا بأس بها.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يصح حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له كأجر حجة، وهل من السنة فعل ذلك؟
نعم، هذا ورد، الحديث ورد في هذا، لكن الحديث في سنده مقال، على كل حال هذه سنة إذا عملها، هو بلازم أنه يعني يكون الحديث تام الصحة، ولو كان الحديث حسن أو هذه فضائل وهذه سنة، ما هي فرائض. نعم.
يقول السائل: في هذه الأيام ما هو أفضل عمل أقوم فيه في مكة؟
عليك في الصلاة مع المسلمين في المسجد الحرام أو في مساجد مكة، لأن مساجد مكة كلها حرم، هو لازم تروح للمسجد الحرام والزحمات، صل في العزيزية، صل في أي مكان من مكة، كله حرم ولله الحمد، والصلاة فيه ألف صلاة فيما سواه. نعم.
يقول السائل: هل يشرع رفع اليدين في الدعاء بين الخطبتين يوم الجمعة؟
لا، يدعو بدون رفع يدين بين الخطبتين.
يقول السائل:
الإمام إذا دعا لا يرفع يدين في خطبة الجمعة، والمأمومون يؤمنون ولا يرفعون أيديهم، ما ورد هذا.
يقول السائل: هل يجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومتى يجب؟
يجب الأمر، من رأى منكم منكر إذا رأيت المنكر فإنك تنكره، أو لازم أنك تأخذ معك عصا وتضرب المخالف، هذا للسلطة، هذا للسلطة أو لأعضاء الهيئة، العصا لأعضاء الهيئة، أما أنت عليك المناصحة والتذكير بالله عز وجل.
يقول السائل: خلعت ضرسا وبدأ فيه النزيف حتى بعد صلاة الفجر، فهل هذا يؤثر على الصيام؟
لا، ما يؤثر على الصيام، لكن تلفظ الدم، احرص على أن تلفظ الدم، ولو ذهب دم إلى حلقك بدون قصد فلا بأس بذلك، ولا يؤثر على صيامك. نعم.
يقول السائل: هل الزوجة الكتابية ترث زوجها المسلم؟
لا، لا توارث بين مسلم وكافر، هو لا يرثها وما ترث، اختلاف الدين. نعم.
يقول السائل: هل يجوز تأخير راتب الخادمة لشهرين أو ثلاثة لغرض عدم هروبها؟
قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه، الخادمة وغيره أعطى أجرتها. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، لي زملاء وأصدقاء يطلبون مني شراء بعض الأمور كالذبائح وغيرها، ويقول: وأقوم بالسؤال عن أفضلها ثم أوفرها لهم وأخذ المبلغ وأحسب أتعابي مع المبلغ الذي سوف يعطوني إياه، فهذا يجوز؟
لازم تعلمهم، لازم تتفق أنت وياهم، لازم تتفق أنت وياهم على أن تشتري بسعي تأخذه أنت.
يقول السائل: بعض الجيران المستأجرين لا يصلون، هل يجوز تأجيرهم المنزل؟ يقول: بعض الجيران المستأجرين لا يصلون، فهل يجوز تأجيرهم المنزل؟
لا يجوز تأجير المنزل لمن لا يصلي مع المسلمين، اللي ما يصلي بل مع الجماعة لا تأجر، فكيف بالذي لا يصلي يترك الصلاة نهائيا؟ لا تأجر اللي ما يصلي.
يقول السائل: إذا حصل ما يستدعي الحركة أثناء الصلاة، هل يقطع صلاته أو يتحرك ولو تغيرت الوجهة؟ ثم
كل الحركة للحاجة لا بأس بذلك، تعدل نشتك، تعدل إشماغك، تناول شيء، ما يخالف، لا بأس بذلك للحاجة، أما الحركة من غير حاجة فهي مكروهة لأنها تنافي الخشوع. نعم.
يقول السائل: امرأة الظاهر من شأنها شدة النسيان وعمرها فوق 90، يقول أنها تنسى وتسأل عن أموات، فيقول: هل تسأل عن الصلاة وهل عليها صوم، هل عليها هذه الصيام؟
إذا كانت تستطيع الصوم فإنها تصوم، وإذا كانت ما تستطيع الصوم لكبرها فعليها إطعام عن كل يوم مسكين. نعم.
انتهت الأسئلة يا شيخ.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.